يقول: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده. يعني بعدما تحسن العمل فإنك تستطيع أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سوف يقبل منك هذا العمل ويكافئك عليه ولا يحبطه وسوف يقبل توبتك. أما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد في الواقع، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. عبد هرب من سيده وأعياه في البحث عنه وبعدما أجرم في حقه جرائم كثيرة جدا، فإذا وقع في يده هل يقوى قلب هذا العبد على حسن الظن بسيده؟ لا يستطيع أن يحسن، لأنه تتقدم منه الجرائم، بعكس ما لو كان بخلاف ذلك. إحسان الظن أبدا لا يمكن يجتمع في قلب واحد وحشة الإساءة مع حسن الظن، بل حسن الظن يجتمع مع حسن العمل ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. يقول: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، هال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، كنتم تحسبون أنكم إذا استخفيتم وأسدلتم الستور وأغلقتم الأبواب لا يراكم الله. فيقول الله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ظننتم أنكم في هذه الحالة تخفون على الله، هذا الظن أهلككم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا لساءة لظنهم بربهم فأرداهم وأهلكهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. يقول: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل. يعني هل شخص يجتمع في قلبه حضور كل هذه المعاني؟ هل يمكن أن يقدم على معصية الله عز وجل ويقيم على مساخطه ويضيع أوامره ويعطل حقوقه ثم يقول أنا أحسن الظن بالله؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عنده 6 دنانير أو 7 دنانير، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، يعني توزعها في الفقراء والمساكين، فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، اشتغلت بتمريضه عليه الصلاة والسلام إلى أن شفي من مرضه عليه الصلاة والسلام، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك. فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. واضح جدا هذا المعنى، أن يعني في مثل هذه الحالة إذا إنسان كان مفرطا على في حق البشر العاديين، طبعا مفرطا، يعني إذا كان هذا في شيء مثل هذا الصدقة في 6 دنانير فكيف بمن هو غارق في المعاصي، والرسول عليه السلام معصوم من المعاصي عليه الصلاة والسلام ومحفوظ من الله تبارك وتعالى، وهو يخشى ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ فنقول ما ظن الذي يشرب الخمر ويرتكب الكبائر والتي لا تلبس الحجاب ولا تصلي ولا يفعل كذا وكذا وكذا من الكبائر الموبقات إذا لقي الله هل يقول أنا أحسن الظن بالله؟ لو أحسنت الظن لأحسنت العمل، فحسن الظن يأتي مع حسن العمل، لكن لا تجتمع وحشة الإساءة مع حسن الظن، لأن وهذا شيء مجرب، إنك لا تقوى على حسن الظن إلا إذا أحسنت العمل. يقول رحمه الله: فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لم تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء. هل ممكن الظلمة كل الناس اللي بتظلم دي وبتموت بدون ما يؤخذ منها حق عباد الله، الناس التي تطعن في دين الله وتصد عن سبيل الله، وينتهي الأمر هكذا بهذه الصورة؟ لابد لهذا حتى بالعقل، لابد أن يكون هناك موقف أمام الله تبارك وتعالى يختص الله للمظلومين من ظالميهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى سوف يختص للشاه الجلحاء من الشاة القرناء، لأن نفحات هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون، ويفصل بينهم، فكيف بمن يظلمون الناس ويصدون عن سبيل الله ويطعنون في دين الله تبارك وتعالى؟ هل تنتهي بالموت كل شيء؟ وهل يمكن أن هؤلاء يأتون يوم القيامة بعدما فعلوه من حرب الإسلام وحرب عباد الله وظلم الناس وظلم خلق الله، هل يعني يمكن أن يأتي ويقولوا يا رب أحسننا الظن بك أنك لن تعذبنا وقد ظلمنا الناس وعذبناهم وفعلنا كذا وصددنا عن سبيلك؟ فهل هذا حسن ظن بالله؟ هل يقبل الله منهم ذلك؟ إذن فليفعل تفسد أمور الدنيا كلها، إذن لا عقوبة على الظلم، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وتأملوا جيدا هذه الآية: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، ماذا تتوقعون، ماذا تنتظرون من الله إذا لقيتموه وقد عبدتم معه هذه الأصنام؟ هذا معنى فما ظنكم برب العالمين، ماذا تتوقعون من الله إذا قابلتموه غدا وإذا لقيتموه تبارك وتعالى، أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. يقول: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله وحسن العمل نفسه، حسن الظن هو حسن العمل، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله. وهذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به. صحيح ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة وهو أكرم من ذلك وأجود وأرحم، ولكن يضع رحمته في المحل اللائق بها، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها للذين يتقون. هل تسع رحمته الذين كفروا به وسبوا رسله وأنبياءه وكفروا بشرعه؟ لا تسعوا رحمتهم، لماذا؟ لأن الله كتب الرحمة للمتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فسأكتبها للذين يتقون. يقول: فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، يعني صفات الكمال لله تبارك وتعالى ليست فقط أنه غفور رحيم، غفور ودود وكل هذه الصفات من الكمال، هناك أيضا من صفات كماله أنه ذو انتقام ممن عصاه، وأنه حكم عدل، وأنه بالمرصاد، وأنه شديد البأس ممن يعني عدا على شرعه، وهكذا واضح. فهذا أيضا من صفات التي يتجلى فيها كماله وجلاله تبارك وتعالى وعدله. يقول: فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. المجرم الذي باء بسخط الله وغضب الله، هل ينفع أن الله اسمه الغفور الرحيم الودود؟ إن اسمه في حق هذا، في حق هذا الكافر المجرم ذو انتقام، إن من المجرمين منتقمون. يقول فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها، فهذا حسن الظن والأول غرور، والله المستعان. يقول ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور بالله. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء لابد فيه من العمل، من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء: محبته لما يرجوه، خوفه من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. فانظر هنا الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما سماهم راجين إلا بعدما عملوا، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطلين ولا الفاسقين. وقال عز وجل ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء موضعه والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. يعني إذن خلاصة الكلام أننا لا نتعلق فقط بأسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته فيها صفات الرحمة والمغفرة والعفو وغير ذلك، وفيها صفات العدل والعزة والانتقام وشدة البأس ممن عصاه، لكن الله تبارك وتعالى يضع رحمته في المحل اللائق بها ويضع عقوبته في المحل اللائق بها، وإنما يكون ذلك على حسب الأعمال لا بمجرد الأماني ولا بمجرد الاغترار. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. هذه من علامات الحماقة، أن يقول أنا أرجو رحمة الله وربنا غفور رحيم وربنا يغفر الذنوب جميعا وهو متمادي في معاصي الله، المغفرة تضعها الله في موضعها اللائق بها، أما المجرم والعاصي والفاسق فإنه يستحق غضب الله وسخطه وعقوبته. وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. الله سبحانه وتعالى شرع العقوبات والحدود مثلا، فلو كان شريعته تقطع في الدنيا إذا سرقت شيء مثلا يساوي ثلاثة دراهم قطعت فيه يدك، قس الأشباه على نظائرها، يعني توقع أيضا أنه ستكون عقوبته في الآخرة على نفس هذا يعني أشبه. وقيل للحسن أراك طويل البكاء، حسن البصري رحمه الله قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. فهل الله عز وجل معقب يعقب على حكمه فيقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي من أنا؟ وكان يقول رحمه الله إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم إني لأحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وهي قصة يعني أثر طويل عن الحسن البصري، وللأسف بعض الناس يعتبرونه حديثا مرفوعا، وهذا من كلام الحسن. والحسن رحمه الله تعالى من التابعين الصالحين، كان رجلا ينطق بالحكمة، وقال فيه بعض السلف هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، قيل لأنه رضع من أم سلمة رضي الله عنها والله أعلم، فكان ينطق بكلام في الحقيقة يعني تتفجر ينابيع الحكمة من فمه رحمه الله تعالى. فكان مما قال ليس الإيمان بالتخلي ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وسأله رجل فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. تصحب أناسا يخوفونك حتى إذا ما لقيت الله تدرك الأمن أفضل من أناس يؤمنونك ويطمئنونك وبعد ذلك تلحقك المخاوف. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في عقوبات المعاصي، وعيد بعض المعاصي للرد على الذين يتعلقون بنصوص الرجاء. الذي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الذي توعد العصاة على النار، والنبي عليه السلام الذي روى عن ربه أنا عند ظن عبدي بي هو الذي تلا أو أخبرنا بهذه الأحاديث. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أأمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا سيحصل أم لن يحصل؟ هذا سيحصل بخبر الصادق المصدوق. كان يمكن مثل هذا الشخص أن يتعلل أيضا بإيه؟ بحسن الظن بالله. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. سرق من هذه الغنيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه قال، عن أنس يعني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ وهذا كان أنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني نظرة واحدة، صبغة واحدة في الدنيا لمدة قصيرة جدا تنسيه كل ما رآه من النعيم من قبل. ليس فقط تنسيه، بل هو يحلف على أنه لم ير نعيما قط أبدا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة. يعني هذا الكلام نحن اليوم نسمعه، سيأتي يوم كل إنسان منا أو من الغائبين عن هذا المجلس سوف يرون هذا عيانا، ويكون كل إنسان من واحد من الفريقين اللذين يذكرهما الحديث. نفس هذه الأحاديث سمعها من قبل ملايين البشر، سمعوها وكانت خبرا كما نسمعه نحن الآن، وسنوات قليلة أو لحظات مرت ثم هم عاينوا هذه الأشياء ورأوا حقيقة واقعة. فلابد الإنسان يكون عنده يقين جازم لا شك فيه في وقوع لهذه الأمور كما يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء بمنتهى السهولة والثلاثة، فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة ملائكة الجنة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيستفتحون له، يطلبون أن تفتح أبواب السماء، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان، أما يخبر في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه، كيف يجلسانه لا ندري، هذا شيء لا ندري وسوف ندري جميعا، نسأل الله التثبيت. فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، يشتاق إلى الانتقال إلى الجنة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تحاول الروح تهرب في الجسد، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح أو يستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن الجمل يمر من ثقب الإبرة؟ شيء منطقي لا يمكن. كذلك هؤلاء معناها يعني حيدخلوا الجنة لما تعليق الشيء على المستحيل يعني أنه لا يقع، بس بيكون في نوع من السخرية والتهكم والاستهزاء، كما تقول مثلا: أنا سوف أتيك أو أفعل لك كذا لما يبيض القار أو حين يشيب الغراب. طبعا الناس بتقول لما يطلع المشمش، لكن المشمش بيطلع، لكن هنا بيتعلق على أشياء لا تقع. هل يمكن الجمل يمر من ثقب إبرة حتى يلجأ الجمل من سم الخياط؟ لا يمكن أبدا أن يقع ذلك، أو حتى إذا كان الجمل هو الحبل الغليظ فلا يمر من ثقب إبرة. فكذلك هنا قال عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجأ الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ ها ها يا شخص يكون محتار متحير وما يعرف جوابا من شدة الخوف والرعب، يقول ها ها لا أدري لا أدري، لا يعرف ربا ولا يعرف، لكن يعرف الفريق الأهلي بيتكون من لاعبين أسميهم كذا ساكن في المكان الفلاني وبيحب الأكل الفلانية، والفريق الزمالك كذا وفي يوم كذا والدقيقة كذا دخلت الكرة، ويعرف الخشب وأنواعه والسيارات وأنواعها والقماش وأنواعها، كل هذا الكلام الذي لا يعني يضر الجهل به على الإطلاق ولا ينفع العلم به، عنده علم بكل شيء، لكن ماذا سيحصل معه في قبره؟ لا خبر، لا خبر عنده بذلك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواظ، الجعذري الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ الجموع المنوع يجمع المال ويمنع حقه من الصدق، صخاب في الأسواق عالي الصوت، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي، حمار بالنهار في سعيه وراء الدنيا كالحمار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، فيتعلم كل شيء ويهمل أوجب علم عليه وهو أن يعرف من ربه. لا تعرف من ربك وما دينك، وكيف تعرف رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الكافر الفاجر يقال له من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. في بعض الروايات أنه لا يهتدي لاسمه عليه السلام، فيذكرونه يقولون له محمد، فيقول الكافر في القبر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا واقع الكفار في أغلب بلاد الأرض اليوم، سمعت الناس شيئا فقلته، يقولون شيئا فقلته، يقلدون الذين يطعنون في دين الإسلام وينفرون من شريعة الإسلام بهذه الشبهات التي يفعلونها ويعني يتواصون بها جيلا بعد جيل ليصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء في القبر سيقولون نفس الشيء، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لكن هل تحريت؟ هل استعملت عقلك في الوصول؟ هل هذا الرجل فعلا هو رسول من عند الله أم لا؟ هل هذا القرآن هو كتاب الله أم لا؟ ما في شك أي واحد من الكفار لو أراد أن يبحث بصدق وبحزم عن الحق لن تغلق دونه الأبواب، الحق متيسر لكل من طلبه بإخلاص، والله سبحانه وتعالى يوفق ويهدي كل من أراد هذا الحق بصدق وبنية صادقة، لكن القوم لا يريدون، لا يريدون، وقامت عليهم حجة الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة وأمة محمد، كل عليه الصلاة والسلام كل من تبع على وجه الأرض، يعني إسحاق شمير من أمة محمد، بوش من أمة محمد، كل الكفار من ساعة ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هؤلاء من أمة محمد، يعني الأمة التي بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا مسؤولون عن رسالته، شاوم أبو سوف يصلون في القبر وسيقولون مثل يقول هذا الفاجر الكافر إذا لم يتوبوا ويسلموا لله عز وجل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، يقول عليه السلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، الأضلاع من شدة الضغط حتى تختلف فيه يعني أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك وهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة، لأنه يتوقع الشر إذا قامت الساعة ويتوقع العذاب، وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، قال البراء، ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فراش النار. طبعا لماذا لا يسمعها الثقلان؟ لأن لو الثقلين سمعوا هذه الصيحة سيصير الغيب شهادة وينتهي التكليف، لأن في هذه الحالة يجبرون على الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا غيب وشهادة. الآن هذه الأشياء غيبية بالنسبة إلينا، لأن لو انكشفت لنا الحجب، لو رأينا الآن بأعيننا الجنة والنار ورأينا ما يحصل في القبر، لأجبر الناس جميعا قهرا سوف يؤمنون. لكن وهذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الابتلاء. العبرة أن توقن قبل أن ترى هذه الأشياء بعينك، توقن تراها بعين قلبك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل ينفع هذا اليقين؟ هذا يقين لا ينفع، لكن يقين الذي ينفع هنا أن توقن بهذه الغيبيات وأنت هنا في دار الدنيا. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، فيقول النبي عليه السلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، أو كما قال عليه السلام. يعني معنى الرسول عليه السلام يقول لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أني أخشى أنكم لن تدفنوا أمواتكم بعد ذلك، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. تسمعوا شيء من عذاب القبر، لكن خشي عليه السلام أن المستحابة إذا سمعوا شيء من عذاب القبر يكونون من شدة الخوف والهول لا يدفنوا الموتى، ولا يطيقون أن يدخلهم داخل القبور من شدة عذاب القبر إذا سمعوه. فلذلك أخفي علينا حتى ندفن الموتى ويصير كل إلى مقره ومستقره. وفي المسند أيضا عن البراء رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا. تخيل هذا المنظر، هو جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، فلما عرف أن هؤلاء القوم في كان البعيد مجتمعين على قبر يحفرونه فزع. انظر إلى منظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد فزع من هذا، أخذ يجري مسرعا بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام، بكى حتى ابتلت الأرض من غزارة دموعه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. يعني كل إنسان يستحضر هذه اللحظة ويستحضر هذه الحفرة التي تنتظره، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. يعني يتخيل إنسان منا أو يجرب يحاول إن استطاع، يحاول أن يدخل قبرا محفورا، يحاول أن يدخل ويضطجع وينام في قبر محفور ثم يتخيل أنه قد أغلق عليه هذا القبر. هذه يعني كافية في استيقاظ قلبه من الغفلة ومن اللهو ومن النوم. عن بريدة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، لأن الصوت ما كان يصل لأنه بعيد، فيخلع ثيابه كما يقولون النذير العريان، يعني يخلع ثيابه ويشير حتى يعلموا من بعيد حينما روه وهو يجتهد في إنذارهم احذروا إن العدو قادم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت السماء الأطيط لما يكون الجمل يحمل وزن ثقيل جدا على ظهره فيأط، وإن هكذا من إيه من شدة الثقل الذي يحمله. فيقول الصادق البصدوق عليه السلام أطت السماء، السماء تكاد تئن من كثرة ما تحمل من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد. ففيه موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات القطرقات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر بعدما رأوا هذا الحديث والله لوددت أني شجرة تعضد، شجرة تقطع، وما كنت أحاسب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. يعني المؤمن أيضا لابد له من فتنة القبر، وهي هذه الضغطة، ثم تفرج عنه طبعا إلا الشهيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوى عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه، حتى فرج الله عنه هذه الضغطة، ضغطة القبر. ولذلك من الإحسان للميت أن يمكث الناس يعني بعد دفنه فترة تساوي الفترة التي يستغرقها ذبح الجزور وتوزيع لحمه، يجلسون ويدعون له ويؤنسونه ويسألون الله عز وجل أن يثبته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، أفقوا أيها المسلمون، احتملها الرجال على أعناقهم، أفقوا ولا تفتحوا باب هذه البدعة النصرانية اليهودية الخبيثة التي بدأت الآن تظهر في جنائزنا. حتى في الموت سنقلد اليهود والنصارى وننحرف عن شريعة الله. كثير على أخيكم المسلم أن تحملوه على أعناقكم، ونأتي الآن بالسيارات الإسعاف ونقلد اليهود والنصارى ونمشي هذه المشية الجنائزية بالسيارات. بئسة البدعة، هذه بدعة بدأت تسري في الناس، وهي من البدع المحدثات الضلالة، ضلالات كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: واحتملها الرجال على أعناقه. من الوفاء للميت ومن احترام الميت أن يحمله الناس على أكتافهم، هذا تقدير له، مش تحمله السيارة، تقدير للميت وإكرام للميت ومحبة له أن يحمل على أعناق الرجال، لا أن يحمل على السيارات كما يفعل اليهود والنصارى. يعني يرجى إذا كانت هناك جنازة يتم الاتفاق مع ولي الميت قبل أن تبدأ الجنازة، وفي البدايات الأولى لتنظيم الجنازة، لأنه إذا حصل في أثناء الجنازة نفسها اختلاف في هذا الأمر بتحصل فتن كثيرة. لكن الإنسان يحاول أن ينظر من هو ولي الميت وينصحه، وطالما نصحنا الإخوة أن يحاول أحد من إخواننا من أهل الخير أن يتبرع بصناعة نعش خفيف الوزن حتى لا يكون ثقيلا على المشيعين، خاصة إذا طالت المسافة. هذا أظن شيء سهل يمكن أن يدبر بأي طريقة، يكون نعش خفيف الوزن، لكن هذا النعش الثقيل الذي يمكن أن يضر بعض الحاملين، نعش خفيف للرجال ونعش آخر للنساء، بحيث يحمل عليه الميت بدل من هذه الضلالات التي بدأت تشيع الآن تشبها بأعداء الله من اليهود والنصارى، يمشون بها في سيارات الأسعاف، يصلوا بها وهي داخل سيارات الأسعاف. ما هذا؟ كثير على أخيكم المسلم أن تحملوه على أعناقكم، فهذا من إكرام الميت ومن احترامه ومن الوفاء له أن يحمله الرجال على أعناقهم، لا أن تحمله هذه السيارات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني 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 قدموني. نحن لا نسمع، لكن هذا يقع قطعا كما أخبر الصادق المصدوق. لماذا؟ أنه يعني تخيلوا أن كيف يكون اشتياق المؤمن إلى أن يذهب إلى قبره، لأنه يرى ويتوقع في قبره النعيم العظيم جدا، ويفتح له باب إلى الجنة وكذا وكذا من النعيم في القبر. فهو العبد الصالح في هذه الحالة يعني إذا كانوا يمشوا ببطء يقول قدموني، يعني يستبطأ حتى لو كانت المسافة بسيطة 10 دقائق أو ربع ساعة، هو يريد أن يسرع، مشتاق إلى أن يذهب إلى هذا المكان، إلى القبر، لما يرى فيه من النعيم. قدموني قدموني، فمعنى ذلك أن الإنسان يعني المؤمن يستبشر خيرا إذا مات، ولا يحزن على ما خلف من الدنيا، لكن ما يكون أمامه بسبب عمله الصالح سوف يجعله في هذه اللحظة يقول قدموني قدموني. وقد تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغنا هذه الرسالة، نحن لا نسمعه لكننا نوقن أنه يقول ذلك. لماذا؟ لأن الرسول هكذا قال قدموني قدموني، فمعنى ذلك كأننا نسمعه بالضبط، فعلينا أن نقدمه بأن لا أقول نجري كمسابقة اختراق الضاحية كما يحصل من الإخوة ويحدثون فتنا أحيانا في الجنائز، لكن هي مشي فوق المشي المعتاد لمخالفة هيئة اليهود في المشي الجنائزية المعروفة، لكن مش معناه أنها مسابقة في الجري يفزع الشباب بالجنازة ويهرعون ثم يتخلف كبار السن والضعفاء ولا يستطيعون أن يلاحقوا الجنازة ويحرمون من تشيعها. ليس كل الناس معهم سيارات يستطيعون، لكن هي مشية فوق المشي المعتاد، لمجرد مخالفة المشية الجنائزية المعروفة عند اليهود والنصارى. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ العرق يعني إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يعني إسرافيل عليه السلام التقم القرن الذي السور الذي سينفخ فيه وحنى جبهته، يستمع متى يؤمر فينفخ، متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه كيف نقول، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هل هناك آية في القرآن في سورة مريم لها علاقة بهذا الحديث؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا هو يوم الحسرة، ولحظة الحسرة هي هذه اللحظة التي يذبح فيها الموت. الموت عرض فينقلب إلى عين في صورة كبش أملح، فيذبح بين أهل الجنة والنار، ويقال يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة لا موت بعد اليوم، خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناجين من أهوال ذلك اليوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.